الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سفر الخروج اصحاح 29 من ايه 26 بركاته فلتكن معنا امين. ثم تاخذ القص من كفش الملء الذي لهارون وتردده ترديدا امام الرب فيكون لك نصيبا، وتقدس قص الترديد وساق الرفيعة الذي يردد والذي رفع من كبش الملء إما لهارون ولبنيه، فيكونان لهارون وبنيه فريضة أبدية من بني إسرائيل لأنهما رفيعة، ويكونان رفيعة من بني إسرائيل من ذبائح سلامتهم رفيعتهم للرب. والثياب المقدسة التي لهارون تكون لبنيه بعده ليمسحوا فيها ولتملأ فيها أيديهم 7 أيام يلبسها الكاهن الذي هو عوضا عنه من بنيه الذي يدخل خيمة الاجتماع ليخدم في القدس. أما كبش الملء فتأخذه وتطبخ لحمه في مكان مقدس، فيأكل هارون وبنوه لحم الكبش والخبز الذي في السلة عند باب خيمة الاجتماع، يأكلها الذين كفر بها عنهم لملء أيديهم لتقديسهم، أما الأجنبي فلا يأكل لأنها مقدسة. وإن بقي شيء من لحم الملء أو من الخبز إلى الصباح تحرق الباقي بالنار، لا يؤكل منه، لا يؤكل لأنه مقدس. وتصنع لهارون وبنيه كذا بحسب كل ما أمرتك 7 أيام تملأ أيديهم، وتقدم سور خطية كل يوم لأجل الكفارة، وتطهر المذبح بتكفيرك عليه وتمسحه لتقديسه. 7 أيام تكفر على المذبح وتقدسه، فيكون المذبح قدس أقداس، كل ما مس المذبح يكون مقدسا. وهذا ما تقدمه على المذبح، خروفان حوليان كل يوم دائما، الخروف الواحد تقدمه صباحا والخروف الثاني تقدمه في العشية، وعشر من دقيق ملتوس بربع الهين من زيت الرب، وسكيب ربع الهين من الخمر للخروف الواحد. والخروف الثاني تقدمه في العشية مثل تقدمة الصباح، وسكيب تصنع له رائحة سرور وقود للرب، محرقة دائمة في أجيالكم عند باب خيمة اجتماع أمام الرب حيث أجتمع بكم لأكلمك هناك، واجتمع هناك ببني إسرائيل فيقدس بمجدي، وأقدس خيمة الاجتماع والمذبح، وهارون وبنوه أقدسهم لكي يكهنوا لي، واسكن في وسط بني إسرائيل وأكون لهم إلها، فيعلمون إني أنا الرب إلههم الذي أخرجهم من أرض مصر لأسكن في وسطهم، أنا الرب إلههم بالإمضة والصبح لإلهنا دائما أبديا أمين. اتكلمنا في الجزئية اللي فاتت عن تقديس هارون وبنيه، تقديس الكهنوت، ومن اجل تقديس الكهنوت بتتخذ 3 انواع. النوع الاول سور ابن بقر ذبيحة خطية، نمر 2 خروف محرقة رائحة سرور للرب، نمر 3 خروف اسمه كبش الملء لهارون وبنيه. دول 3 ذبايح اللي يقدموا. بعد كده تاخد من القمح برضو 3 انواع. النوع الاولاني فطير، والنوع الثاني أقراص فطير ملتوسة بزيت، والنوع الثاني رقاق فطير مدهونة بزيت. كل دول لهم رموز أشرحهم عشان أقدر أدخل أوصف ده كله. أول حاجة السور اللي بيقدم عند باب خيمة الاجتماع سور الخطية، وسور الخطية عن عشان ربنا يبدأ يتعامل معانا ما يقدرش ربنا يتعامل معانا الا اذا اتشالت خطيئتنا. في عائق بيننا وبين ربنا هي الخطيئة. الله يحب الخطاة ويقبل الخطاة، لكن لا يستطيع الله ان يقبل الخطيئة. زين الخطية ظلمة، والله نور، وأي شركة للظلمة مع نور. فكان لابد إن العائق الأول يتشال. فالعائق الأول يتشال، يتقدم في السور بتاع الخطية، ودبح السور للخطية ده فرحة لينا. لما تتشال خطيتنا دي تفرح قلب الإنسان. الابن الضال لما رجع، رجع كله ضياع، مش رجع ناجح ولا رجع كسبان، ده ضيع كل ما يملك ورجع ايد ورا وايد قدام ومليان خطايا. فاول حاجة قالها الاب، نذبح العجل المثمن ونفرح. اول ما تتشال الخطية يتفرحنا، لما ربنا يرد سبينا سيفرحنا. عندما رد الرب سبي صهيون امتلأت افواهنا ضحكا، فرحنا، ابتدينا يدخل الفرح لينا. شيل خطيتنا يفرحنا، ومش بيفرحنا ان خطيتنا اتشالت، لا، يفرحنا ان خطيتنا فتحت الباب عشان ندخل لحبيبنا اللي بيننا وبينه كان خصام. عشان كده الثور بتاع الخطية بيتذبح عند باب خيمة الاجتماع، مش عند المذبحة المحرقة، عند باب خيمة الاجتماع. وبعد ما يتذبح بياخد الثور ده في حتة برة ويحرقوه، يعني معناها نجس، لان هو شال الخطية والخطية اتحرقت. ده اول عمل تعمله لهارون وبنيه. ولما نتكلم عن هارون وبنيه بنتكلم عن الكهنوت، والكهنوت العام الخاص بالمؤمنين، لان احنا لينا كهنوت عام، لان الاقداس ما يكونش منها الا الكهنة، واحنا اللي بنتناول جسد الرب ودمه، فاحنا لينا كهنوت عام يختلف عن الكهنوت الخاص في الموضوع بالنسبة للكهنة. فهنا لي العمل الاولاني اللي بيعمله. العمل الثاني، فرحنا انفسنا بالعجل اللي اتشالت خطيتنا وراحت اتحرقت واترمت برا. الثاني كبش المحرقة. كبش المحرقة دي تهدئة غضب الله، رائحة سرور. لما يتقدم المسيح كمحرقة دي رائحة سرور للرب. طب يفرق ايه الاولاني عن الثاني؟ الاولاني شال خطيتنا وخلانا نقدر نرفع عنينا وندخل لله. بس ما انا ادخل لله، انا عايز ربنا مش يقول لي خلاص صلاحتك وانتهت، انا عايز يقبلني بفرحة، انا عايز يقابلني بانبساط. ما في اب ممكن يبص لابنه يقول له ادخل البيت بس عرفان من تصرفاته وعرفان من اعماله ويصطلح، لكن حاسس ان ابوه لسه صعبان عليه. انا عايز اراضيه. شيل خطيتي شالت البرقع اللي بينه وبين الله، لكن ما فرحتش ربنا، لان مش يفرح ربنا شيل خطيتي ده، لا، ربنا يفرحه ان خطيتي تتشال للعمل السلبي، لكن النعمة تمتلكني للعمل الايجابي. عشان كده الخروف الثاني اسمه خروف المحرقة، ودي رائحة سرور. وانا مش عايز اكرر كلام اتقال، بس انا بربط عشان ندخل للموضوع بتاعنا. نمرة ثلاثة، خروف الملء. الملء يعني ايه؟ خروف الملء ده عمل الروح القدس بعد المسيح ما صعد وارسل الروح القدس عشان يملانا، ياخد منا ليه ويعطيكم. في خروف الملء بقى بيدخل الفطير بالزيت ايه هو الفطير بالزيت؟ كلمة فطير اقراص فطير بالزيت، واقراص فطير ملتوتة بالزيت. الفطير الاولاني اللي هي اللي يسمها القرص، يعني عجينة يعجنوها بالزيت ويعملوها زي قرص ويخبزوها. اما الفطير الملتوت بالزيت يعني ده زيته بره وجوه، الاولاني زيته جواه، الثاني زيته جواه وبراه، الثالث رقاق. خلي بالكم كله فطير، رقاق فطير، فطير يعني ما فيش خميره، رقاق فطير برضو مدهون بالزيت. ايه الفرق بين الثلاثه دول؟ الاولاني بيشاور على المسيح اللي اتولد، اتولد مليان من الروح القدس، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لان المولود منك القدوس، ده الفطير اللي الزيت جواه. الثاني الفطير المنسوح بالزيت ده يوم محل عليه الروح القدس ومسحه عند نهر الاردن للمسحة، يعني هو مولود بالروح القدس، نمرة اثنين ممسوح اتمسح. الثالثة الرقاق، رقاق يعني حاجة زي ما حاجة رقاق جت من رقيق المشاعر العواصف بتاعته اللي اتمسحت بالزيت بحلول الروح القدس في الاخر. يبقى اذا هنا لما يقول الملء ادانا من المسيح في تجسده، المسيح في ظهوره للعالم، المسيح في ارساله في الروح القدس لينا، دول الثلاث محطات الرئيسيين بالنسبة لنا، ودول اللي بناخدهم مع كبش الملء. نكمل بقى كده، ما هو الملء؟ يبدأ من آية 26 بيقول ثم تأخذ القص من كبش الملء الذي لهارون. ايه كلمة لهارون؟ لان كبش الملء ده خاص بهارون واولاده. انت بقى ليك يا موسى القص. ما هو القص؟ الحتة الحساسة في القفص الصدري، وده الاحشاء. دايما القفص الصدري رمز الاحشاء، احشاء رأفة يعني العواطف، العواطف. دايما لما يقول احشائي او صدري ده رمز بقى للعواطف، العاطفة الالهية، الحب الالهي. فبيقول تاخد من الملء ده القفص، يعني اكبر حتة حساسة في القفص اللي فيه القلب واللي فيه التنفس واللي فيه حياة الانسان بتشتغل 24 ساعة مستمرة. يقول له تاخد القص، والقص تتركته امام الله، ودي الحاجة الوحيدة اللي تكون لك انت يا موسى، مش للكهنة. القص ده ليك انت. مش معنى موسى ان اذا كان هارون بيمثل الكهنة والكهنوت، موسى بيمثل المسيح، لان ما تنساش ان موسى هو المنتشر من الماء. يعني عايز ايه؟ عايز ان ربنا بمجرد ما يديكم ملء تقدموا له الارض، تقدموا له الحب والحساسية الكاملة اللي قدمها لكم قبل كده، يعني كلكم حساسية تجاه الله. لان لو الخدام ما قدموش القص ده، القص ده ما ياخدوش ليهم هم، يدوه لموسى مش لهارون، مش موسى ياكل، مش هارون ياكل القص. يعني الحب ما يوجهوش لنفسه والانانيته، لكن يوجهه لله. لو وجهنا كخدام حبنا لله هنكون خدام، طب ولو وجهنا حبنا لانفسنا هنكون اجراء، لان الاجير لا يبالي بالخراف. لكن الراعي الصالح يبذل نفسه. شوف بولس الرسول، من يسقط وانا لا التحق، من يسقط، لان عارف اللي سقط ده هيزعل قلب ربنا، هو عايز يوجه حب رب، عايز يفرح قلب ربنا في اي حاجه، فيجري ويجيبه عشان يفرح ربنا. لكن الثاني يقول لك ما يروح يا اخي، انا اعمل له ايه؟ يعني خلاص المسيحيين هينقص واحد بناقص واحد، يلا يروح في الداهيه، هو اللي يستاهل ده كله، هو اللي حصل له ده كله. لا، الأجير لا يبالي بالخراف، لا يبالي أبدا بالخراف. عشان كده هنا لما بيجي يتكلم يبتدي يدمنا حاجة تتقدم لموسى، وفعلا ربنا مش عايز منكم غير حاجة واحدة بس، الحب. أكبر حتة حساسة في أعشاق حبك، اتجاه حبك، اتجاه قلبك. تأخذ القص من كبش المن الذي لهارون، الكبش ده أساسا لهارون بس انت تاخده، وتردد ترديدا أمام الرب. كلمة تردد يعني ايه؟ يعني تمسكه كده وتردده قدام، تحركه كده على المذبح بتاع المحرقة، النار طالعة وتشوحه، ما تسندوش تحت، يتردد ترديدا أمام الرب. والترديد يعني لما تبتدي تعرض حاجة قدام ربنا. المفروض فينا ان كل فترة نردد قص الملء أمام الرب. يعني ايه؟ يعني نقعد نفكر انفسنا، يا ترى حد محبتي ليك يا رب نقصد ولا قلت؟ زادت ولا لا؟ حتى دي اول كلمه كتبها لملاك كنيسه افسس اللي هي معناها محبوبه او مرغوب فيها، يقول له اذكر انك قد تركت محبتك الاولى. فهو ده قص المي، هو ده. ردد قدام ربنا، يعني راجع حياتك. يا ترى انا دلوقتي حياتي مع ربنا اكتر من زمان؟ طب انا زمان كان لي اعداد، كنت اقفل على نفسي الباب، كنت اقعد اصلي، كنت اقعد انا مع ربنا اناقش وعايش معاه. القعده قدامه قلت ليه؟ حياتي بقى ما فيهاش الاشتياق الاولاني ليه؟ فين محبتي الاولى؟ فين رجوع ليه؟ ده كل نقدمه لموسى، نقدمه للمنتشل من الماء، نقدمه لمسيحنا، يشوف حياة حبنا تجاه ربنا. هذه معنى كده تأخذ وتقدس فيكون لك نصيبا، ده يبقى نصيبك، وتبقى تقدس قص الترديد. بمجرد ما يتردد يبقى ايه؟ تقدس. دي الحاجة الوحيدة اللي تخصك. طيب ساق الرفيعة الذي ردد والذي رفع من كبش الملء مما لهارون ولبنيه يكونان لهارون وبنيه فريضة أبدية. ايه هو ساق الرفيعة؟ حيوان لأربع رجول، رجلين من ورا ودي اسمها ساق الفخذ، ورجلين من قدام اسمها ساق الرفيعة. وساق الرفيعة اللي هو الرجل القدامانية الشمالية، ودي معروفة حتى عند الجزارين اسمه ساق الرفيعة، الربع الشمالي. والربع الشمالي اللي فيه ايه؟ اللي فيه القلب من قدام. واذا كانت ساق الرفيعة ده رمز لليد المحبة الممدودة، يعني هارون لو هو وبنيه لما ياخدوا ساق الرفيعة يعني ياخدوا قوة القلب اللي تتقدم والايد اللي تتمد عشان تنقذ الناس. والايد اللي تتمد لتنقذ الناس اللي هي ساق الرفيعة الشمالية مش اليمينية، رغم ان دايما لما تشتغل بقوتك تمد ايدك اليمين، لكن لما تشتغل بضعفك تمد ايدك الشمال. والله لا يعمل الا في الضعف. عشان كده لما بتجيب نفس ربنا تقول انا بضعفي جبته مش بقوتي، يبقى اذا يرجع فضل القوة لله لا منا. ادي معنى كلمة ساق الرفيعة الذي يردد، ده في الاول تردد قبل كده، والذي رفع من كبش مما لهارون وبنيه فيكونون لهارون وبنيه ايه؟ فريضة ابدية. يعني اي ذبيحة سلامة، وهنلقي دي ذبيحة من ذبائح السلامة، لان ذبيحه الخطيه ما حدش يمدد عليها، وذبيحه المحرقه الله يلتهمها كلها بالكامل نارها. فكل الذبائح اللي بيتاكل منها اسمها ذبائح ايه؟ سلامه، فاي واحد سواء كانت، ان كانت مل او كانت نافله او كانت عاديه، سلامه عاديه. فده اللي بيقوله، فبيقول له ساق الرفيعه الذي ردد ده يبقى فريضه ابديه من بني اسرائيل لانهما رفيعه. يعني بني اسرائيل هم اللي بيقدموها الذبيحة، ودي ياخدها هارون تبقى ملك الهارون واولاده. وده اللي بيسموه عندنا حتى في الكنيسة زماني يسموه الربع، ربع الذبيحة القداماني اللي هو السخر الرفيع بالقلب كانوا بيقدموه للكاهن. طبعا في العهد الجديد مفيش حاجة من ده كله، يعني اللي يعمل حاجة من ده كله تبقى غلط، لان بعد ده كلها رموز ومتى جاء المرموز اليه بطل الرمز، لان في ناس حد تطبق، وكثير من المسيحيين حد يطبقوا اللي موجود في العهد القديم بحد يطبقوه في العهد الجديد. ويمكن تشوفوها في الارياف يقول لك يود الربع لابونا او يود الربع الكنيسة وياخد الربع القداماني، لحتى مهر واحد يقول لك طب ليه ما يوديش الربع الوراني لان اكبر، لكن ود الربع القداماني اقل، لكن اشاري متاخده من هنا اللي هي اتخذت من الكتاب ويودوها. لكن ساق الرفيعة يعني الايد الضعف المندودة اللي بتشتغل بمحبة ربنا هي يد الكهنة اللي بيسعوا عن الرعية ويخلصوها ويجيبوها. وبيقول لك لانهما رفيعة، رفيعة يعني ترفع، جت من الرفعة، لانه تعلق في انجي عمليه رفعه لانه عرف اسمي. ويكونون رفيعة من بني اسرائيل من ذبائح سلاماتهم رفعتهم للرب. شوف حلوة رفعتهم للرب، يعني بني اسرائيل وهم بيقدموا هذا الربع في الذبيحة لهارون مش بيقدموها لهارون، بيقدموها للرب. وهارون واولاده لما يأكلوا منها يحسوا انه بضعفهم بيتقدموا بقوة الروح القدس عشان يخلصوا الشعب من كل ضعفاتهم ويشدوهم ويجبوهم لربنا. دخل للثياب المقدسة، والثياب المقدسة التي لهارون، وانت عارفين ان الثياب المقدسة كانت بتتعامل من البوص المبروم او من الكتان، تكون لبنيه بعده. الله، يعني مش كل واحد يتعامل رئيس كهنة يعملوا له لبس جديد، لا، ده رئيس الكهنة ده يسلم ده وده يسلم ده. ليه؟ لان لبس الكهنة رمز للمسيح، فيلبس المسيح. لما يموت هارون يلبسه للي بعده، ولما يموت اللي بعده يلبسه للي بعده، لان المسيح هو امس واليوم والى الابد. عشان كده عايز يقول لهم يعني اللبس ده هيفضل في الخيمة لألا ياخدوه ويدفنوا ويكفنوا به هارون ويدفنوه بيه. وانتوا عارفين الميت في العهد القديم يعتبر نجاسة، بمجرد ما يموت الانسان اللي يلمسه يتنجس، لان لسه وان كان الانسان ميت على رجاء لكن بينزل الهوى ومنتظر اللي يجي يخلص. فكان نفس الميت نجس لغاية المساء. طبعا يختلف عن العهد الجديد، فقال له كده يمسح فيه ولتملأ فيهم ايديهم، يبقى المسحة تبقى بالثياب التي عملها موسى لهارون. التقديس يكون ازاي؟ قال له 7 ايام يلبسها الكاهن، يعني كل يوم يروح الخيمة ويلبسها لفترة التقديس مدة 7 ايام، والسبعة رمز للكمال، يعني ربنا لما يقدسنا تقديس كامل. الذي هو عوضا عنه، ده بيتكلم مش على هارون، بيتكلم على الكاهن اللي هيحل محل هارون بعد ما يموت هارون، من بنيه، ولازم يكون من ابناء هارون، لازم يكون من ابناء هارون، الذي يدخل خيمة الاجتماع ليخدم في القدس. يعني اللي هيقوم بالخدمة العامة في القدس لازم يلبس ثياب الكهنوت، ودي كانت طريقتهم. لما يجي يرسموا كاهن عشان تبقوا عارفين، يروحوا جايبينه وعاملين له الذبائح دي ويلبسوه لبس هارون، ويدخل يرسم في القدس، يعني يقدم البخور ويصلي، وثاني يوم يدخل ويصلي، وثالث يوم يدخل ويصلي لغايه 7 ايام. بعد ال7 ايام خلاص كده بقى كاهن. فتره الكهنوت بتاخد 7 ايام. وكانوا بيرسموا الكاهن في سن 30 سنه، اول ما يكمل 30 سنة بيقوموه في الخدمة. من اول سن 25 سنة بيروح الهيكل ويتفرج ويخدم خدمات خارجية زيه زي اللويين، عشان يشوف الكهنة ازاي بيتعاملوا ازاي بيعملوا عشان يحفظ ويتدرب. وكان بيدرس سفر اللويين بالكامل وبيسمعوه عليه علشان يفهمه بيقدر يقوم بأمور الكهنة. فبيقول أما كبش المن في التقديس فتأخذ وتطبخ لحمه في مكان مقدس. كلمة تطبخ لحمه ده بقى كبش المن الرفيعة اتحطت لهارون وبني يعني خدوها. طب وباقي كبش المن اللي تاخده وتطبخه؟ وحلوة كلمة تطبخه، عملية الطبخ او عملية الطهي يعني عملية الاعداد. وتطبخ لهارون وبنيه في مكان مقدس. كلمة مكان مقدس يعني ايه؟ يعني اي حتة في الحوش الخارجي اللي هي الدار الخارجية بتاعت خيمة الاجتماع. اول ما يطلع من بره خيمة الاجتماع يبقى دي مكان لسه مش مقدس. التقديس بيبدأ من مدخل خيمة الاجتماع. والملء ده محتاجين ان احنا نطبخ، لان انا لو ما قعدتش وقعدنا نطبخ، والطبخ ده عبارة عن ايه؟ التسوية. اي حاجة يطلق عليها كلمة المطبخ حتى في السياسة يقول لك المطبخ بتاع الكونجرس. ايه المطبخ؟ يعني يقعد يدرس ويقعد يناقش ويقعد يحلل ويطلع من المطبخ بقراري. الطبخ اللي هو اعاد جنب كلمة الله، لاني ما كنتش احد واطبخ وادرس وناقش وقارن واربط وابحث وانسق ازاي هانفق وانا هطلع فاضي لو ما خدتش مده. انا ككاهن طالع من الناس، من الكاهن تطلب الشريعة، وانا دخلت من الطبخة ولا واللي بيدخلوا يطبخوا مني هم الكهنة مش حد تاني، الكهنة هم اللي يطبخوه. احنا ككهنوت مطلوب مننا ان ندرس كلمة الله، ان نتحسن. احيانا بتحصل غلطة في كتير مننا بمجرد ما تتحط العلم على راسنا ونترسم كهنة الكلمتين اللي حافظينهم نعيشهم ونبطل ندرس ونبحث. ولما اصوعد انا ما عنديش فابتدي اقرر نفسي والناس فاهمة وعارفة، يقول لك ابونا ده الكلمة دي قالها لنا المرة اللي فاتت وقالها السنة اللي فاتت والعظة دي بتاعت السنة اللي قبليها. لكن مطلوب الخدمة اصلا مطلوبة من الكهنة، من فم الكهن تطلب الشريعة. والكهنة ما تطلعش منهم الخدمة الا اذا قعدوا دخلوا المطبخ وخدوا تطبخ خروف المل يعني بص تاخده وتطبخه وتطبخ لحمه فين؟ في مكان مقدس. يعني ايه يطبخه في مكان مقدس؟ يعني يكون الهدف كله كلمة مقدس يعني مخصص. لان في ناس تدرس كلمة الله مش من اجل القداسة، من اجل انها تخضع كلمة الله لافكارها، تدور في كلمة ربنا على حاجة تأيد فكرة، وده غلط. لكن مكان مقدس أن تخضع فكرك لكلمة الله، مش تخضع كلمة الله لفكرك، مش تدور في الآيات ايه اللي يخدم اللي انت عايزه، لا تدور في حياتك ايه اللي انت تنفذه في اللي هو عايزه، تبقى هي السيدة عليك وانت اللي خاضع ليها. هذه معنى كده هنا أما كبش الملء فتأخذ وتطبخ لحمه في مكان مقدس فيأكل هارون وبنوه لحم الكبش والخبز الذي في السلة. الخبز اللي اتكلمنا عنه اللي هو من ثلاث أنواع. يعني ايه؟ يعني ادرس واشبع، شوف ميلاد المسيح فيه ايه، وشوف إعلان المسيح للعالم فيه ايه، وشوف خلاص المسيح فيه ايه. كل من الكبش عند باب خيمة الاجتماع، عند الباب اللي بيدخل القداسة واللي بيدخل اجتماع الله فينا، عشان تقدر تقدم ربنا للناس وتقدر تقول للناس ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. يأكلها الذين كفر بها عنهم لملء أيديهم. حلوة لملء أيديهم دي، يعني لما يأكلوها وكفر عنهم وسط الاول اتملت ايديهم زي ما شرحنا. وكلمة اتملت ايديهم يعني عندهم شبع، يعني مش جايين يقدموا كلمة ربنا تجارة، ولا بيقدموا كلمة ربنا عشان يكسبوا من وراها، ولا جايين يتكلموا كلمة ربنا عشان ياخدوا مكاسب معينة، لا، لقيتهم مليانة ومش محتاجين. زي الرسل كانت كل الاموال بتلقى عند اقدامهم، ادي معنى كلمة لقيتهم. كلمة ايدين مليانة يعني هم مش محتاجين، هم محتاجين خلاصة انفس وبيقدموها من اجل خلاصة انفس، لملء ايديهم لتقديسهم. اما الاجنبي فلا يأكل من لا يأكل لأنها مقدسة. ايه كلمة الاجنبي لا يأكل لأنها مقدسة؟ يعني ما تقدرش تجيب اجنبي وتدخله في الكهنوت، عشان كده المفروض الكاهن اللي يختار يختار انسان ما يكونش اجنبي. يعني يعني انسان يكون عايش المسيح، مختبر المسيح بلا لوم، حافظ دارس، يعرف ما هي طقوس الكنيسة، يعرف ما هي ألحان الكنيسة، يعرف ما هي عقيدة الكنيسة، يعرف ما هي تعاليم الكنيسة. لكن أنا ما جيبش واحد الإمكانيات بتاعته ضعيفة وضئيلة، هو ممكن يكون كويس بس ملوش في الإمكانيات الكهنوتية، وروح رسمه كاهن، يبقى حطيت عيب. والكاهن ده دينامو في الكنيسة، الخادم ده دينامو في الكنيسة. عشان كده الأجنبي لا يأكل منها. وإن بقي شيء من اللحم الملء أو من الخبز إلى الصباح تحرق الداخل بالنار لا يؤكل لأنه مقدس. يعني إيه؟ يعني ما تأجلش. كلمة نعود في البكرة يعني لا يتأجل، لأن أكثر حاجة في حياة الحياة مع ربنا بتتعب هو إن الشيطان يخليك تأجل. هو هتأجل لبكرة، خلي حياة ربنا الآن، لأن دي ربنا بيصعب عليه. يعني مثلا حاجات بسيطة تخلي ربنا حساس ويصعب عليه جدا، يعني تيجي تقول هقرا الإنجيل، تيجي الشيطان يضحك عليك ويقول لك إيه، طب اعمل حاجة الفلانية، طب خلص دي وبعد كده امسك الإنجيل، طب روق الحاجة الفلانية وامسك الإنجيل. لا، عند ربنا لما يبقى عندك أغلى الغاليين يسيب كل اللي في ايدك وتروح لك. فربنا بيحب كده. ما تأجلش البكرة، ما تقولش ان ما يتاكلش النهاردة يتاكل بكرة. وكلمة يتاكل بكرة يعني ايه؟ يعني انا هعمل ايه؟ على رأي احدهم قال اعدت مرة اوعظ كتب كده في مذكراته، احد المبشرين قالت عنه، كتب في مذكراته قال كنت عامل عظة في السراد الكبير وابتديت اكلمهم عن المسيح، وبعد ما كلمتهم عن المسيح اتكلمت قلت لهم هذا المسيح، اما كيف نقبل المسيح لخلاصنا اكلمكم عنه بكره. قال في الليله قامت حريقه خدت حوالي 40 بيت في البلد اللي انا كنت فيها، ومات 40 مش عارف ولا 45 واحد ماتوا كانوا حاضرين معايا العظه، وانا تألمت كثيرا ان لما قلت بكره هكلمكم ازاي تقبلوا المسيح. فما كلمتهمش ليه النهارده يقبلوه؟ ليه أجلت البكرة؟ ليه قلت كده؟ ما كان ممكن. فما تأجلش لحد، ما تقولش لا، ما تبيتش للصبح. أما كلمة التأجيل للصباح بقى، الصباح فيها رمز روحي. ما هو رمز روحي؟ نهاية حياتك، ده الصباح. لان دايما ربنا يبدأ يومه بالمساء وينتهي بالصباح، كان مساء وكان صباحا. المسيح من ساعة ما اتصلب الدنيا ظلمت واحنا دخلنا في الليل، وفي مجيئه الثاني الصباح. فكلمة لا تبق منه للصباح يعني ما تخليش لغاية ما يجي المسيح، لان بعد مجيء المسيح الباب هيتقفل وما ينفعش. اللي جابوا زيت وقالوا ربنا افتح لنا قال لهم لا معرفكمش، لان كان من الاول الزيت موجود والقبول موجود. ممكن يعتبر الصباح اللي هو خروج الروح من الجسد، لان احنا بعد ما خرجت الروح من الجسد، الفترة من خروج روح من جسد لغاية ما جه المسيح ماليش فيها استفادة، يعني استفادتي والروح في الجسد. يعني نفترض ما جه المسيح فضله 1000 سنة تاني، 1000 تاني، يعني هيجي سنة 3000، وانا حياتي هتنتهي بعد 4 ايام، يبقى فرصتي 4 ايام والباقي ده مش فرصة. يبقى لا ابخي منه للصباح، لما تقول بكرة هبتدي اتوب، بكرة هسلم حياتي. طب وانت عارف بكرة هتكون هنا ولا هناك؟ وانت ما تضمنش. فكلمة لا 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 تبقي منه الى الصباح، يعني ما تخليش منه لغاية ما تخرج الروح او لغاية ما يجي المسيح. هذه بقى كلمة او من الخبز الصباح تحرق الباقي بنار لا يؤكل لانه مقدس. وكلمة مقدس يعني مخصص لله، والمخصص لله ما يفيدكش لما هيجي الصباح، لكن يفيدك دلوقتي وانت في المساء. حاجة ثالثة ودي أخيرة، تصنع لهارون وبنيه هكذا بحسب كل ما أمرتك، 7 أيام تملأ أيديهم، يعني أكلهم وبعدين لبسهم اللبس 7 أيام، وبعدين يملأ أيديهم 7 أيام، وبعدين تقدم صور خطية كل يوم في 7 أيام لأجل الكفار. يعني الصور ده بتاع الخطية يتقدم كل يوم، وكأن 7 أيام يعني المفروض كل يوم الكاهن يعترف بخطيته أمام الله. ودي اللي خدتها كنيستنا في كل قداس، الكاهن بيعترف علني ويقول من أجل خطاياي خاصة ونيتات قلبي لا تمنع شعبك من روحك القدوس. يعني اعتراف علني بيسمع من الكاهن، فتقدم صور الخطية ده كل يوم. وبعدين في حاجة تانية كمان، ايه؟ تطهر المذبح بتكفيرك عليه. ايه هو تطهير المذبح؟ في تكفير. ما هو التكفير؟ في ذبيحتين، ذبيحة الصباح وذبيحة المساء، ده اسمه التكفير. اسمهم الذبيحة الدائمة، يعني شعب اسرائيل كل يوم يقدموا الذبيحتين، ذبيحة 6 صباحا وذبيحة 6 المغرب. الذبيحة 6 صباحا دي مش واحد يقدمها، ده الشعب كله، يعني من فلوس الشعب، يعني الهيكل اللي بيذبحها، يذبح الخروف ويحطه صباحا وتفضل النار تاكل فيه، ويحط حطب حطب لغاية 6 المغرب يكونوا ذبحوا الذبيحة الثانية، تفضل تاكل فيه لغاية الصبح، ودي اسمها الذبيحة الدائمة، نستمر طول ما الهيكل قائم وطول ما المذبح القائم. وحتى لما يقولك تبطل للذبيحة يقصد بها الذبيحة الدائمة لما ربنا غضب عليهم، وتمسحه لتقديسه، المسحة بتاعته المذبح، ومسحته بالدهن، وده مسح موسى. 7 أيام تكفر على المذبح وتقدسه، يعني تقدم الذبايح 7 أيام، فيكون المذبح قدس أقداس، كلما مس المذبح يكون مقدسا. وهذا ما تقدمه على المذبح، هيبتدي يكلمنا ازاي يقدسه. خروفان اهو ده التكفير، حوليان كل يوم دائما، خروف حولي، كلمة حول يعني ايه؟ كمل حول، يعني كمل سنة، يعني جه عيد ميلاده. لان زي ما انتوا عارفين واحنا قلنا كده، ان دايما الحيوان قبل السنة بيبقى لباني، فتبقى الام والاب ليهم عاطفة، امه تبقى ليها عاطفة تبكي عليه وتزعل عليه، لكن بمجرد ما يتخطم بتتشال العاطفة من الام وما تحسش بيه، لو تاه لو ضاع لو راح ما تحسش بيه. وكلمة خروف حولي يعني مكتمل، اكتمل الكيان، مكتمل الكيان. فبيقول له خروفان حوليان كل يوم دائما، هو ده التقديس بتاع المذبح. خروف الواحد تقدمه في الصباح، والخروف الثاني تقدمه في العشية. ماذا يرمز تقدمة الصباح وماذا يرمز تقدمة المساء؟ دول رمز للمسيح. طب هل المسيح هيتقدم مرتين؟ لا اتقدم مرة واحدة. ده الزهيفية في طريقين، طريق الفصح وطريق الكفارة. طريق الفصح ذبيحة المزاج، وده اللي احنا قبلناه، والصباح ذبيحة الكفارة، وده اللي هتجيب اليهود. المسيح جابنا بالنعمة وبالحب، ودي ذبيحة المساء. حتى يقول له ليكن رفع يدي، ما قالش ذبيحة صباحية، ذبيحة مسائية. وذبيحة المساء دي بالحب بيناديلك. طب وذبيحة الصباح بالدق بيناديلهم، هيدقهم على دماغهم ويرجعوا. ولذلك يسموها كفارة، لما يجتازوا الألام ولما يعيشوها هيغفروا. ذبيحة المساء رمز لمجيئه الأول، وذبيحة الصباح رمز لمجيئه الثاني، بس قبل مجيئه يفتح عينيهم عليه. وأول ما يصرخوا ليه وتتولد الأمة في يوم واحد، يبدأ المسيح يجيهم، ودي القيامة من الأموات اللي هي بنشاور عليها العمل الواحد. والذبيحتين في تقدمتهم زي بعض، عشر من دقيق. خلي بالك كلمة عشر من دقيق، ملتوت بربع الهين من زيت الرب، كلام كأنه اللغة رسمات. ايه كلمة عشر؟ دايما العشر بيشاور على حق ربنا. لما تقول العشور يعني حق ربنا، فكلمة عشر من دقيق يعني الدقيق ده بتاع ربنا، حاجة ربنا مش حاجتك انت. المسيح بيتي ده تقدمة الله، لانك انت لما بتتقدم بتتقدم بتقدمة الله. الذبيحة اسمها ذبيحة العشاء الرباني. يعني العشاء الرباني يعني الرب هو اللي مات، الرب هو اللي مات، هو اللي قال خذوا كلوا. فانت لما بتتقدم بتتقدم بتقدمتك، مش بتقدم له من تقدمتك، بتتقدم له بتقدمتك. كأنه بيقول له، بتقول له يا رب احنا بيك نوصل ليك. وشفهتها مرة لإسحاق، إسحاق ربنا اداه لابراهيم، وبعد كده قال له ابراهيم، قال له نعم، قال له قدمه لي. فلما يجي النساء الحق ده، تقدمة إبراهيم لله ولا تقدمة الله لإبراهيم؟ هو تقدمة الله لإبراهيم، وإبراهيم قدمه لله. الله قدم لنا المسيح، وبالمسيح بنتقدم له، لأن إحنا لا نملك ما نتقدم به. عشان كده بنتقدم للعشر، وكلمة العشر بحاجة ربنا. يعني لما تقول أنا متقدم بحاجة ربنا، زي ما انا اجي اقول لك تقول لي اديتك من العشور، كلمة اديتك من العشور يعني من نصيب ربنا، مش من نصيبك انت، مش من عطاياك. انا ما عنديش عطايا اقدر اقدمها، وده اللي قاله داود، ماذا ارد للرب عن كل ما اعطاني؟ ارد له ايه؟ ما فيش حاجة تتردل. ليه؟ لان سببين. السبب الاولاني هو اغنى من ان ياخد مني، والسبب الثاني انا افقر من ان انا اديله. يعني هو غني مش محتاج، وانا فقير ما اقدرش اقدم له، ما عنديش الامكانيه اللي اقدم له الهديه اللي تناسبه. لما تيجي تقدم لواحد هديه، قدم له هديه تتناسب مع شخصيته. طب ده شخصيته غير محدود، فالمفروض اقدم له ذبيحه غير محدوده، ولا تبقى ذبيحه غير محدوده غير هو. عشان كده بنتقدم بنقول له من يدك اعطيناك، منك ليك يا رب، ونوضح كده. فلما يجي يقول له عشر من الدقيق الملتوث، كلمة ملتوث يعني معجون، يعني مليان بالروح القدس، يعني الروح القدس ممتلكه بالكامل المسيح. ملتوث بايه؟ بربع الهين. الهين ده مكيال، المكيال ده اربع اوقة، يعني الوقعة دي اللي هي ثلاث ترصال تقريبا الا ربع، ثلاث ترصال الا ربع. فربع الهين يعني ثلاث قرطان الى ربع، وربع الهنف بالنسبة للزيت بالنسبة لليهود. اليهود لما كانوا بيملأوا السرج كانت بتاخد هين كامل، يعني السرج بتاعت اليهود كانت بتاخد 4 أوقات اللي هم 7 سرج. فكلمة ربع الهين، واحنا عارفين السرج دي رمز للاستنارة بتاعت الروح القدس اللي بتهنى ربنا في كلمته، كلمة ربع الهين يعني ربنا هيدينا استنارة وحياة لكن مش الكل، عشان كده بنسميه عربون. شوفوا عربون الروح القدس. كل المعرفة اللي عرفناها هنا يدوب ما تسويش الربع. عارفين ملكة سبا لما جات لسليمان قالت له لم أخبر بيه بالنص، احنا بنقول للمسيح لم نخبر بالربع. عشان كده بولس بيقول، بص بولس اللي شاف امور لا ترى وشاف كلام لا يساغ ان يقال وما لم تره عين، ومن كثرة فرط الاعلانات يعني حاجات رهيبة. وعارف يقول لك ايه؟ اننا الان ننظر في مرآة في لغز لاني اعرف بعض المعرفة لكن هناك ساعرف كل. فعايز يقول ان المجد اللي هيدهولنا ربنا هنا، المجد اللي هيدهولنا ربنا، الشبع اللي هنتقدم بيه لربنا هيدهولنا ربع الحين. وان كنا لم نراه نحبه، يعني احنا لسه ما شفناهش بالعين وحبناه. زي مين؟ زي رفقة. على قد ما حكى لها العذار حبت اسحاق عطية ربنا لابراهيم وانبسطت جدا، وبعت ابوها وامها واهلها وقالت اروح واعيش معاه ويكون شريك حياتي. احنا العذار الروح القدس حكينا عن المسيح في كل اذى في كل قداس في كل ترنيمه في كل تسبيح بنخبر عن الرب بس بالربع. هما لما نشوفه، لما نشوف من هو ابرع جمالا من بني البشر. فهنا لو يقول لك خذ من ربع الزيت الرب، وكلمة الرب يعني ايه؟ يعني الزيت المعصور اللي ربوه بالمطحنة، لان الزيت ده عبارة عن دي النوع من البذر وبيطحنوه بيدخل تحت المطحنة ويتعصر ويترب. وسكيب ربع الهين من الخمر الفرح، يعني ربع الهين فرح وربع الهين غذاء، يعني غذاء وعزاء الاثنين مع بعض للخروف الواحد. يعني في المسيح هيفرحنا وهيعزينا وهيغذينا في الاثنين مع بعض، سواء كان في ذبيحة المسيح بالنسبة لقلوب الفرح وحتى بالنسبة لقلوب بالألم. لأن الرب حينما يظهر يفرح الجميع به. الخروف الثاني تقدمة في العشية نفس تقدمة الصباح بالضبط، والسكيب تصنع له، ودول يعتبروا ايه؟ رائحة سرور وقود للرب. دول تقدمهم محرقة يتحرقوا ربنا، ودي الذبيحة اللي تفرح ربنا تفرح ربنا. كل ما نفرح في المسيح ونقبل المسيح بنفرح الآب، ودي شركتنا مع الآب، لأن الآب يفرح بابنه. وانت تنسى انسان اللي شاركك فرحتك ابنك يبقى شاركك انت، واللي قطعك في فرحك بابنك يبقى زحلك. تقول فلان ده ما حضرش فرح ابني، فلان ده حضر فرح ابني وشاركني. قد ايه الانسان بيبقى مبسوط لما بيشوف الناس تشاركوا في فرح ابنه، لان فرحة ابنه هي فرحة قلبه، هو فرحة هو. عشان كده احنا لما بنفرح بالمسيح بنشارك الاب، بنشارك الاب بالكامل. محرقة دائمة في اجيالكم عند باب خيمة الاجتماع امام الرب، وهي دي المدخل اللي يدخلنا ربنا، حيث اجتمع بكم. خلي بالكم الكلام الروح القدس، حيث اجتمع بكم لأكلمك هناك، مش لأكلمكم، اجتمع بكم لأكلمك، اجتمع بكم شعب اسرائيل، اكلمك يا موسى. شعب اسرائيل اللي هو احنا، وموسى اللي هو المسيح. عشان كده الاب لما بيكلمنا بيكلم ابنه، بيكلم المسيح، لان هو قعد وصيها في وسط الكنيسة، اسبحك واخبر باسمك اخوتي، لانه هو الراس واحنا الاعضاء. لما واحد بيوجه الكلام ما بيوجهوش للاعضاء، بيقدمه ليه؟ للراس. عشان كده لما بيسقط اصوات الملائكة ويسمعنا، لان مش بيسمع صوتنا احنا، بيسمع صوتنا خارج من صوت ابنه، وصوت ابنه جميل جدا امامه اصوات الملائكة لا تساوي شيء. عشان كده لما تيجي تقول ربنا ازاي بتوقف صوت الملائكة واحنا صوتنا وحش وبتسمعه، مين قالك ان الصوت الوحش؟ ده ممكن الواحد يقف يصلي كده وصوته مخشود ووحش وصعب ومش قادر يتكلم، لكن تبص تلاقي السماء فرحانة، فرحانة دي على رأي البابا كرولس. دكتور يوسف منصور مرة قال لما جم يرسموه وهو كان عايز حد تاني، وبعدين ما كانش شافه ابونا مين المتوحد، فراح يحضر العشية بتاعت الرسامة، راح يحضر عنده العشية، كان بيصلي بعد ما طلعت القرعة دي، فلا بيصلي صلاة عشية، فدخل سمع صلاة عشية، هو كان عايز واحد يتكلم وبيوعظ وبيعلم، فلا حط صوته في القداس وحش، قال يا رب يعني اللي اخترتهن لا يعرف يوعظ ولا يعرف يصلي، صوت وحش كده مش طالع، وده اللي هيبقى البابا الممثل للكنيسة في سر. وبعدين هو بيبخر مسكه قال يوسف انت جاي تسمع صوتي ولا جاي تصلي ربنا؟ على طول كده، انت جاي تسمع صوتي ولا تصلي ربنا؟ الاصوات مش بشكلها ولا بالغنى بتاعتها، لكن الخارجة من القلب اللي طالعة لربنا وبتدخل للنعمة. عشان كده هنا بيقول له هجتمع بكم لأكلمك، وكأن احنا كلنا شخص واحد في المسيح، كنيسة واحدة. هلما أريك العروس امرأة الخروف، مين العروس دي؟ من كل الأمم، من كل القبائل، ومن كل الشعوب، ومن كل لسان. واجتمع هناك ببني إسرائيل فيقدس بمجدي، على قد ما اجتمع معاكم على قد ما يظهر فيكم مجدي، على قد ما ندخل لمعية النعمة بتاعت ربنا، على قد ما يكلمنا، على قد ما مجدي يظهر فينا، وعلى قد ما نبعد عن ربنا على قد ما الخزي يظهر علينا. كان بيحصل، اقرا بقى العهد القديم من اول القضاء لغايه اخر الايام الثانيه، يجي ملك ويمشي حلو، تبص تلاقي ربنا بعد عنهم الاعداء وضعهم، يمشي وحش ينزلوا فيهم ضرب وطحن وقتل وبهدله ويرجعوا تاني، وهكذا تبص تلاقي كل ده. انا اتقدس فيك بمجدي واقدس خيمة الاجتماع والمذبح، لان لما يتقدس المكان اللي بنيجي ناخد منه لان فقد الشيء اللي يعطيه، وهارون وبنوه اقدسهم لكي يكهنوا لي. حياة التقديس مرتبطة ببيت الله، مرتبطة باولاد الله، مرتبطة بكهنة الله. واقدس ما فينا اسكن في وسط بني اسرائيل واكون لهم الها. السلام، حينما يسكن الله في وسطنا نصرخ ونقول ان كان الله معنا مين علينا؟ عشان كده ربطها بالاعداء على طول، اول ما يسكن في وسطهم يعلمون اني انا الرب الههم الذي اخرجهم من ارض مصر لاسكن في وسطهم، ومضى انا الرب الههم. عشان ما تنسبش قوة نفسك، لكن تسيبها ربنا، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.